بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الغر المحجلين. ومع الدرس 17 من شرح المقصود في علم الصرف، وصلنا إلى موضوع المعتل. أنوه لحضراتكم أن موضوع الفوائد مختلف في عددها، أنا ذكرت 5 لهذه الفوائد، هناك من أهل العلم من عدها 10 من المعاصرين، وهناك من عدها بين 5 وبين 10. أيا كان، المؤلف رحمه الله تعالى لم يصرح بعدد الفوائد، ولذلك هي تحتمل وجوه، لكنني هذا العدد استنبطته من خلال شروح المقصود، عندما كان الشراح يقولون هذا شروع في الفائدة الأخرى، أو هذه فائدة جديدة، فمن هذا كان كلامي عندما ذكرت 5 فوائد ولم أزد عليها ولم أنقص منها. وهناك كما ذكرت لكم لأهل العلم في ذلك أقوال أخرى. الآن وصلنا إلى المعتل. قال: وحروف المد واللين والزوائد والعلة واحدة، هي الواو والياء والألف. فإذا الواو والياء والألف تسمى حروف المد لأنها تمد عندما تكون ساكنة، وما قبلها من جنس حركتها، كما في قال قيل، وكذلك مثلا كذلك قول قولوا، إذا مثلا قولوا، الواو هنا ما قبلها من جنس حركتها، من جنس حركتها، يعني إذا كانت ألف ما قبلها فتحة، وإذا كانت ياء ما قبلها كسرة، وإذا كانت واو ما قبلها ضمة. حروف اللين أيضا لأنها إذا كانت الواو والياء ساكنة وما قبلها مفتوح تكون من حروف اللين، مثل قول وخوف. وأيضا الألف دائما هي حرف لين، لأن حرف اللين في حالة حرف اللين عندما يكون حرف العلة ساكن وما قبله مفتوح، لذلك الألف دائما هي حرف لين وهي حرف مد. والواو والياء تكون حرف مد إذا كانت ساكنة وما قبلها إذا كان مفتوحا. والزوائد لأنها من الزوائد اللي هي اليوم تنساه، فهي من جملة الزوائد. والعلة تسمى أيضا حروف علة، فهذه الأشياء كلها هي أسماء للواو والياء والألف. قال: وكل فعل ماض في أوله حرف من هذه الحروف يسمى معتلا ومثالا، نحو وعد ويسر. يسمى معتلا ومثالا، يسمى معتلا من باب كما ذكرت هنا إطلاق العام على الخاص، يعني أكيد يسمى معتل لأنه كل مثال هو معتل، لكن ليس كل معتل هو مثال. فلذلك مثلا وعد ويسر كما يسمى مثالا يسمى معتلا أيضا، لأن هذا هو اللفظ العام. كما مثلا في الإنسان يسمى إنسان ويسمى جسم، كذلك الباب يسمى باب ويسمى جسم، السيارة تسمى سيارة وتسمى جسم، فهذا الجسم هو عام يجمع كل هذه المذكورات، فإذا يسمى معتلا ومثالا. وعندنا الأجوف يسمى معتلا وأجوف، والناقص يسمى ناقص وأجوف. هذا الكلام أذكره لحضراتكم هو رد على أو جواب عفوا على من اعترض على المصنف وقال كيف يسمى معتلا والمعتل يشمل المثال والأجوف والناقص وغير ذلك. والإجابة عن هذا: لا مانع من إطلاق العام وإرادة الخاص. طيب، وإن كان في وسطه يسمى أجوفا. هنا أنا ذكرت حاشية بسيطة، يعني كأنه يريد أن يقول يسمى معتلا أجوفا، ويا ليت لو كان زاد هذا العبارة حتى لا يعترض عليه، لأن هناك من اعترض على هذه العبارة وقال أنت خصصت المعتل بالمثال، في حين أن المعتل يطلق على المثال والأجوف والناقص، فكان الأجدر إذن أن تقول ماذا؟ أن تقول يسمى معتلا أجوف ومعتلا ناقصا أيضا كذلك. طيب، نحو قال وباع، إذن يسمى معتلا أجوفا، وإن كان في آخره يسمى أيضا ماذا؟ يسمى معتلا ناقصا. فالمعتل هنا يقدر قبل الأجوف وقبل الناقص كما صرح به قبل المثال. الأجوف ما كان وسطه حرف علة، والناقص ما كان لامه أو آخره حرف علة كما في غزا ورمى. الناقص عندنا في الصرف ما كان لامه حرف علة، أما في النحو فما كان آخره حرف علة وإن لم يكن لاما. طيب، عودة أخرى، المعتل قال، هنا المعتل من أي باب؟ اعتل على وزن افتعل، أصله اعتلال اجتماع يعتلل يجتمع. بها اسم الفاعل والمفعول يأتي على صيغة واحدة لوجود الإدغام في آخره، فيقال لاسم الفاعل معتل ويقال لاسم المفعول أيضا معتل، ونفرق بالقرائن. هنا أيهما الأولى، أن يكون بتقدير اسم الفاعل أم بتقدير اسم المفعول؟ رأيت في شروح المقصود يقولون المشايخ والسادة الأفاضل أن يكون على وزن اسم الفاعل، يعني التقدير ماذا؟ التقدير معتلل. لكن في الحقيقة المفعول ربما هو الأوفق، وهذا كلامي أنا، المفعول أوفق. لماذا؟ لاحظوا، لأنه المعتل هناك يقابله أيضا المضاعف والمهموز. المضاعف اسم مفعول، المهموز اسم مفعول، فلذلك مقابلة مع ما يقابله تقديره باسم المفعول أولى. إلا أن يجاب ويقال لو كان اسم مفعول لكان ذكر بعده الجار والمجرور، مثل يقال معتل به. والجواب عن هذا أن هذا المعتل صار اسما علما على ما فيه حرف علة، وعند النقل إلى العلمية لا نراعي بعد ذلك التعدية بحروف الجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن حروف المد واللين والزوائد، هذه الزوائد أيضا فيها نظر. عندما يقول الزوائد اعترضوا على هذه العبارة، لأنه الزوائد هي حروف، 10 حروف اليوم تنساه، فكيف نسمي الواو والياء والألف من حروف الزوائد؟ لذلك عدم ذكر الزوائد كان أولى، لأنها لا تسمى الزوائد إلا من باب أيضا إطلاق العام على الخاص. لكن هناك بعض أهل العلم ماذا قال؟ قال أي التي هي من الزوائد، يعني معنى هذا ليست هي حروف الزوائد. لا أحد يتوهم أن الواو والياء والألف هي حروف الزوائد، وإنما هي من حروف الزوائد، يعني هي من جملة حروف اليوم تنساه. بعد ذلك قال أنهينا الآن الكلام عن المثال والأجوف والناقص، وقلنا يسمى معتلا مثالا، يسمى معتلا أجوفا، يسمى معتلا ناقصا. هذا الذي أضفته هو من عندي، لا علم لي إن كان في نسخة هكذا أم لا، لكن ذكرت هذا لزيادة الإيضاح حتى لا يعني يتشوش عليكم وتقولون لماذا ذكر هنا معتل ولم يذكر هنا وهنا. إذا هذا الشيء خطر على بالكم فأنتم محقون في ذلك. ظاهر العبارة كأنه المثال هو المعتل وغيره ليس بمعتل، لا، هو لفظ المعتل كان الأولى أن يذكر قبل الأجوف والناقص أيضا حتى يجري على وتيرة واحدة. نعم، هنا كتبت أول شيء ملاحظة عدد الفوائد، وهذا حتى لا أنسى ذكرته لكم في مستهل الدرس، أن عدد الفوائد المارة ذكرتها 5، وهناك من الأفاضل من عدها 10، وهناك من نقص عن 10 زاد على 5. المصنف لم يصرح رحمه الله تعالى بعددها، فلذلك ساغ لنا الخلاف في ذلك. كتبت هنا أيضا هذه مقدمة تمهيدية للباب القادم. نعم، هنا يتكلم عن المعتل بشكل مختصر، ثم بعد ذلك يتكلم عن المضاعف بشكل مختصر وعن المهموز بشكل مختصر، أعطانا فكرة عامة عن المعتل والمضاعف والمهموز، ثم بعد ذلك أتى المصنف وشرحها بشرح مفصل فقال باب المعتلات والمضاعف والمهموز. وهذا أسلوب رائع وراق جدا من المصنف رحمه الله تعالى أن فعل ذلك، ذكر لنا هذه الأشياء بشكل مجمل ثم ذكرها بشكل مفصل. إذن عندنا في موضوع المعتل عندنا مثال وعندنا أجوف وعندنا ناقص. الآن نأتي إلى اللفيف، وإن كان فيه حرفان من هذه الحروف فإن كان عينه ولامه يسمى لفيف المقرون نحو طوى، وإن كان فاءه ولامه يسمى لفيف المفروق نحو وقى. في العزي إذا تذكرون إخوتي الكرام ذكر أيضا في المعتل ما يكون الفاء والعين حرف علة، ومثل بذلك بيين ويوم، وذكر أيضا ما يكون الفاء والعين واللام حرف علة ومثل بكلمة واو وياء. هنا المصنف لم يفعل هذا، لم يذكر هذا الشيء. المصنف لماذا لم يذكر هذا الشيء؟ لم يذكر مثال يين ويوم وواو كالعزي كما فعل في عزي، حيث ذكر مثال معتل الفاء والعين قال يين ويوم، ومثال معتل الفاء والعين واللام واو. لماذا لم يفعل هذا هنا في المقصود؟ لعدم صياغة الفعل منه. وهذا الكتاب هو مؤلف خصيصا لموضوع الأفعال، فإذا لا فائدة من ذكر هذا الشيء. رسالة عزي الزنجاني أيضا مؤلفة خصيصا لموضوع الفعل، لكنه صاحب العزي رحمه الله تعالى أراد أن يوسع هذه المعلومة وأن ينورنا بفائدة أكثر، فلذلك ذكر ما هو معتل الفاء والعين وما هو معتل الفاء والعين واللام، فلكل وجهة هو موليها. المضاعف قال وكل فعل، نعم وكل فعل عينه ولامه حرفان من جنس واحد أدغم أولهما في الآخر للثقل يسمى مضاعفا نحو مد. كل فعل عينه ولامه حرفان من جنس واحد. مر معنا إخوتي الكرام الأفاضل أنه المضاعف ينقسم على قسمين، إما يكون في الثلاثي المجرد والمزيد فيه أو في الرباعي المجرد والمزيد فيه. هذا كله مر معنا في البناء وفي العزي. وقلنا في الثلاث المجرد والمزيد فيه ما كان عينه ولامه من جنس واحد، وفي الرباعي المجرد والمزيد فيه ما كان فاؤه ولامه الأولى وعينه ولامه الثانية من جنس واحد. هنا قال كل فعل عينه ولامه حرفان من جنس واحد، هذا الكلام إذن هو خاص بالثلاث المجرد والمزيد فيه، هذا خاص بالثلاث المجرد والمزيد فيه، أما الرباعي المجرد والمزيد فيه فلم يذكره المصنف هنا، وزاد قيدا يا ليته لم يذكره عندما قال أدغم أولهما في الآخر أو عفوا في الآخر، هذا الكلام يا ليته لم يذكره. لماذا؟ لأنه المضاعف يسمى مضاعفا حتى لو ما كان الإدغام موجود. لذلك عندنا الآن مثلا لم يمدد، هنا نحن لم ندغم أحدهما في الآخر، فلذلك لم يمدد هو مضاعف وليس مدغما، ومر معنا في البناء وفي العز الفرق بين المضاعف وبين المدغم، وعملنا في وقتها صور توضيحية بيّنت لكم أنه ليس كل مضاعف مدغم ولا كل مدغم مضاعف، هناك مضاعف ليس مدغم وهناك مدغم ليس مضاعف، وهناك ما هو مضاعف ومدغم. إذن هذا القيد لو لم يذكره لكان أولى، وإلى هذا أشار هنا في الحاشية فقال قوله أدغم أولهما إلى آخره، لو لم يذكر هذا لكان أولى، لأن المضاعف قد لا يقع فيه ماذا؟ قد لا يقع فيه إدغام. نعم، يسمى مضاعفا نحو مد، وكذلك أيضا مددت أيضا يسمى مضاعفا. المهموز، قلنا هذه دراسة أولية سريعة لما سيأتينا مفصلا. المهموز وكل فعل فيه همزة، فإن كانت في أوله يسمى مهموز الفاء. عندنا المهموز إما يكون مهموز الفاء، مهموز العين، مهموز اللام. كل فعل فيه همزة، هذه العبارة كل فعل فيه همزة يعني ليست على عمومها، لا يقصد المؤلف بذلك يعني كل فعل فعلا فيه همزة هو مهموز، لا، يقصد بذلك كل فعل فيه همزة أي في أصوله، يعني في فائه أو عينه أو لامه. فهنا إذن المقصود كل فعل فيه، نقول بسم الله، أي في فائه أو عينه أو لامه تكون هناك همزة. أما إذا ما كانت في الفاء والعين واللام فهذا لا يسمى مهموزا في اصطلاحنا. يعني مثلا الآن الفعل استخرج فيه همزة، لكن الهمزة ليست في مقابلة الفاء ولا العين ولا اللام، الهمزة هنا زائدة، استخرج، خاء هو الفاء، راء هو العين، والجيم هو اللام، اجتمع، هذا أيضا لا يسمى مهموزا. احمر لا يسمى مهموزا. كل فعل فيه يعني في فائه أو عينه أو لامه همزة. لذلك هذا الكلام يتضح من التفصيل الذي يأتي بعده عندما قال فإن كانت في أوله يقصد في فاء الفعل يسمى مهموز الفاء. أيضا هنا لا يقصد في أوله يعني أول الفعل، استخرج في أوله همزة، اجتمع في أوله همزة، لكن هذا لا يسمى مهموز الفاء، يقصد في أوله أي في مقابلة فائه، نحو أخذ. وإن كانت في وسطه يسمى مهموز العين، نحو سأل. وإن كانت في آخره أيضا يقصد في آخره أي في مقابلة لامه، يسمى مهموز اللام، نحو قرأ. ثم قال وكل فعل خال من هذه الأقسام الستة يسمى صحيحا. كل فعل خال من هذه الأقسام الستة أي أقسام ستة؟ أقسام الستة التي ذكرها المؤلف: المعتل بأقسامه، والمضاعف والمهموز بأقسامه أيضا يسمى صحيحا، وقد مر بحثه في باب الصحيح. وسنذكر بحث الأقسام الستة على سبيل الاختصار. لماذا على سبيل الاختصار؟ لأنه هذا الكتاب عبارة عن متن ورسالة مختصرة، وهي للمبتدئين. هنا عندما قال: وكل فعل خال من هذه الأقسام الستة يسمى صحيحا، لاحظوا هنا، أولا هو قدم وتكلم عن المعتل والمضاعف والمهموز، ثم بعد ذلك تكلم عن الصحيح. كل فعل خال من هذه الأقسام يسمى صحيحا. لماذا؟ قلت هنا أخر الصحيح لكونه عدميا، هذا نقلته أيضا من إحدى الشروح المباركة على المقصود. الصحيح هنا عدمي، والمعتل والمضاعف وجودي، والوجودي يقدم على العدمي. ما معنى وجودي؟ المعتل نقول فيه ما كان فيه حرف علة، المضاعف ما فيه تضعيف، المهموز ما كانت الفاء أو العين أو اللام همزة، هذه كلها أشياء وجودية. في حين أنه الصحيح هو عدمي. ما معنى عدمي؟ لأنه نقول ما لا يكون فيه حرف علة، ما ليس مضاعفا، ما ليس مهموزا، فهذا عدمي، والوجودي مقدم على العدمي. وقدمه في التصريف لقلة مباحثه. ربما تسأل وتقول: في التصريف، أي في بداية الحديث والكلام، أول ما تكلم عن الصحيح، وبعد ذلك أخر المعتل والمضاعف والمهموز. الجواب في ذلك: لأنه الصحيح مباحثه قليلة، فلذلك قدم، وأخر المعتل والمضاعف والمهموز لكثرة مباحثه، ولأن فهم المعتل والمضاعف والمهموز في جانب التصريف يتوقف على الصحيح. ولذلك نحن عندنا دائما الصحيح قاعدة، قالب، باللهجة العراقية نقول عليه استندر. هذا الاستندر هو الذي نمشي عليه عندما نأتي إلى المعتل والمضاعف والمهموز. يعني أعطيكم مثال على ذلك. في الصحيح أخذنا مثلا أنه الباب الأول هو فعل يفعل، عندما نأتي إلى معتل مثل قال يقول، فهنا قال يحتاج أن نعيده إلى ماذا؟ إلى الاستندر، إلى الوضع الطبيعي اللي هو الصحيح. فقال يقول من باب الأول، إذن يجب أن يكون قال على وزن فعل، لذلك قلنا وزنه قولا، وقلنا واو، عرفنا أن واو من تصاريفه. ويقول يجب أن يكون يفعل، إذن معنى هذا وزنه الحقيقي هو يقول. وهكذا إذن في التصريف قدم مباحث الصحيح لأنه لقلة مباحث الصحيح، وكذلك لتوقف المعتل والمضاعف والمهموز على ذلك. أنهينا هذا الدرس بفضل الله سبحانه وتعالى. وأوجه لكم سؤالا أريد منكم أن تعرفوا جوابه وأن تستنتجوه أنتم. ذكرنا في البناء وذكرنا في العز أن هناك خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالصحيح والسالم، هل الصحيح هو نفس السالم أم الصحيح يختلف عن السالم؟ أنه الفعل يكون صحيح ومعتل، والصحيح يكون مضاعف ويكون كذلك مهموز. هذا الكلام مر معنا. قسم من العلماء قالوا الصحيح والسالم بمعنى واحد، ومنهم من فرق بين الصحيح والسالم وقال بينهما عموم وخصوص مطلق. سؤالي لكم الآن: ماذا فهمتم من هذا التقسيم في كتاب المقصود؟ هل مؤلف المقصود بنى كلامه على أنه الصحيح والسالم بمعنى الواحد، أم على أنه الصحيح والسالم معناهما مختلف؟ هذا السؤال أريد منكم إن شاء الله تعالى الإجابة عليه، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.